الخير وتحلو الأفكار.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. بقالي كتير ما كانتش هوا، كان كله مسجل، فالهوا وحشني وحشني الجمهور. موضوع النهاردة هيبقى موضوع مهم جدا. احنا عندنا مرشحين كثيرين لرئاسة الجمهورية، باب الترشيح وصل المرشحين حتى اليوم لأكثر من 700 شخص، وبقينا يعني مش عارفين ان الأصلح بقى فيه تخبط. مرشح يبقى معاه سلاح أبيض، مرشح معاه لفافة مخدرات، ولا كأن في ضوابط للمرشحين، لكن في نجوم في هؤلاء المرشحين. ويسعدنا ان يكون معنا اليوم السيد ممدوح قطب، المرشح محترم لرئاسه الجمهوريه، احد النجوم اللامعين من المرشحين في انتخابات رئاسه الجمهوريه. اهلا بك سيد ممدوح.
اهلا وسهلا.
احنا كنا شفنا كل الفئات في ترشيحات رئاسه الجمهوريه، كل الفئات، من اول حامل السلاح الابيض مرورا بحامل لفافه المخدرات، حتى الوزير السابق، حتى مسؤول علاقات خارجيه، مسؤولين كثيرين جدا مرشحين في انتخابات رئاسه الجمهوريه. لكن السيد ممدوح قطب ما ظهرش غير مؤخرا، الفتره الاخيره لم يطرح الاسم من بدايه الترشيحات. يعني طرح السيد عمرو موسى من البدايه، الاستاذ صلاح ابو اسماعيل، يعني اسماء كثيره لامعه. اسم حضرتك جه متاخر ليه؟
اولا انا بيسعدني طبعا ان انا التقي بحضرتك وبالبرنامج وبالجمهور بتاع المشاهدين والمستمعين. هقول أه على حضرتك ليه انا اتاخرت في هذا الموضوع طبقا لمقاييس الناس ان هي اتقالت انا اتاخرت. الحقيقه انا كنت بشتغل في مؤسسه مصر الخير حتى 15/2/2012، كنت مسؤول عن قطاع المساعدات الانسانيه والطوارئ والاغاثه. خلال سنه 2011 اتقدم لنا 48,000 طلب مساعده. ما كنتش اقدر اسيب ال 48,000 طلب مساعده، وخصوصا ان ما كانش فيه لا قانون انتخابات ولا جدول زمني انتخابات الرئاسه ولا اي حاجه. فكان لازم ابقى موجود لحد ما اخلص على قدر ما استطيع، وبفضل الله سبحانه وتعالى وانا سايب المؤسسه في 15/2/2012، وده كان من اقصى القرارات اللي انا اخذتها على نفسي، ولكن يعني عشان ابقى متفرغ لهذا العمل وصلت 48,000 حالة، فضل منهم 1000 بس
ما شاء الله،
وده بفضل الله سبحانه وتعالى. فده أول سبب. السبب الثاني إن أنا كنت برضو خلال فترة 2011 حصل موضوع يعني المصابين والشهداء، وكان دي برضو مسؤوليتي داخل المؤسسة. فإحنا اتحركنا مع بداية الأحداث في 2 فبراير تحديدا، وقمنا بزيارة المصابين في المستشفيات وحصرهم في 3 محافظات اللي كان فيها حظر تجول، اللي هي القاهرة واسكندرية والسويس، وكذلك حصرنا أسر الشهداء وبدأنا نرعاهم. فقلنا هنرعاهم لمدة 3 شهور لحد ما الدولة يعني تفوق وتاخد بالها منهم ونعالجهم برضو خلال الفترة دي. للأسف طبعا الدولة ما فاقتش إلا بعد تقريبا حوالي 6 أو 7 شهور، فبرضه دول كانوا مسؤوليتي فما قدرتش اسيبها. الحاجه اللي بعد كده ان كان لازم اجهز نفسي كويس جدا لهذا الموضوع. انا اتعودت كده لما ابقى مقدم على عمل لازم ابقى مجهز كويس لهذا العمل، فكنت محتاج ان انا اخد فتره طويله علشان اجهز البرنامج بتاعي اللي انا هدخل بيه واقدمه للشعب. ما ينفعش ان انا اقدم نفسي للشعب وبعد كده اقول لما ابقى يعني يتم ترشيحي رسميا هقول لكم البرنامج. لا، أنا الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى عندي البرنامج واضح جدا في جميع نواحي اهتمامات الناس.
هنوصل لبرنامج حضرتك
إن شاء الله. فده كان السبب الثالث. في سبب رابع برضو، هو إن أنا كنت يعني إيه، أنا معتمد على إمكانياتي الذاتية في هذا الموضوع، وكان عندي يعني بعض الأراضي كنت ورثتها عن والدتي الله يرحمها، فكنت محتاج إن أنا أبيعها. طبعا الدنيا واقفة، لا بيع ولا شراء، فلازم آخد وقت لحد استكملت الحاجات دي وطلع لنا بقى القانون بتاع انتخابات الرئاسة وطلع لنا الجدول الزمني فتقدمت.
حب حضرتك للعمل العام ده نبع من ايه؟ من نشأة حضرتك في بيت اسلامي محافظ ولا ايه؟
انا يعني نشأت بفضل الله سبحانه وتعالى في بيت اسلامي معتدل، ولكن انا نشأت في الطبقة المتوسطة وفي حي شعبي، فكنت قريب جدا من الناس وكنت يعني ملتحم بيهم. وبعدين لما اشتغلت في مصر الخير زاد ارتباطي بالناس وزادت معرفتي بمعاناتهم، لان احنا بدأنا في الصعيد وهو اكثر الأماكن المهملة في مصر للأسف، والوضع هناك في منتهى الصعوبة. في تدهور كامل في كل حاجة، لا في مية شرب نقية، ولا في مدارس بتشتغل كويس، ولا في تعليم، ولا في صحة، فكنا لازم نشتغل هناك. الأمر الثاني أيضا أن يعني المعاناة الناس نتيجة عدم حصولها على حقوقها، ولذلك البرنامج بتاعي الشعار بتاعه حقك يا مصري، يعني لازم تدي لكل واحد حقه. يعني أنا بعتبر نفسي لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وتواجدت في هذا المكان وتشرفت به، أن يكون أول عمل أعمله هو أن أنا أرد المظالم لأهلها. معاناة الناس دي هي كانت دافع كبير جدا 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 ليا، أن أنا أقول لهم والله أنا عندي خبرات متعددة في مجالات مختلفة تنفع البلد في هذه المرحلة، ففي خبرة في الناحية العسكرية نتيجة 10 سنوات قضيتها في
الجيش. وحيد على 3 بنات.
أنا طبعا كنت وحيد على 3 بنات، بس يعني نكسة 67 كانت بالنسبة لي عنصر يعني إيه مهم جدا جدا في حياتي. ما قدرتش أتحمل أن مصر تتحط في هذا الوضع وأبقى أنا ساكت، فصممت ساعتها أن أنا لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمني أن أنا أدخل الكلية الحربية. وقد كان دخلت الكلية الحربية، تخرجت أول الاستطلاع، واشتغلت في وحدات الاستطلاع خلف الخطوط في الفترة من 75 لحد 82، وخلال الفترة دي اشتركت في العملية بتاعت رادع القذافي سنة 77، بناء عليها رشحت للعمل في المخابرات العامة، أو ما اعتبروا أن ده يعني أديت واجبي بكفاءة خلال العمليات دهية، فرشحت للعمل في المخابرات العامة واجتزت الاختبارات كلها اللي كانت موجودة، والتحقت بالمخابرات العامة كعمل في وظيفة مدنية. نقلت بقى من القوات المسلحة للعمل في المخابرات العامة كوظيفة مدنية من سنة 82 لحد 2007، 25 سنة. اشتغلت أول 7 سنين في مقاومة التجسس، وبعد كده رشحت للعمل في الخارج واجتزت برضو مجموعة الاختبارات الخاصة به، وبفضل الله سبحانه وتعالى بقى اشتغلت في مناطق كلها كانت يعني بتعتبر مناطق ساخنة. اشتغلت في منطقة القرن الأفريقي خلال الحرب الأهلية الأثيوبية وخلال الحرب الأهلية الصومالية، ورجعت منها كلفوني بالعمل في إسرائيل، فاشتغلت في إسرائيل خلال فترة مفاوضات غزة وأريحة واتفاقيات المعابر.
كنت حضرتك مقيم في إسرائيل؟
اه كنت مقيم في إسرائيل.
مكام على إسرائيلي ده مكام؟
لا ما يعني نتكلم عليه إن شاء الله. بعد كده رجعت من إسرائيل، بقيت مسؤول عن ملف مياه النيل من سنة 99 لحد 2003. في 2003 كلفت بالعمل في العراق عقب سقوط صدام حسين.
ولك وقع شهيدة في العراق فن؟
طبعا موقعة الاختطاف، والناس يعني المقاومة يعني أفرجت عني، يعني هم توسموا فيها أن أنا يعني رجل صالح، وقالوا كده يعني لأنه على خلق ودين يعني. وعقب ذلك رجعت في سنة 2006، طلعت برضو في مأمورية للعمل في الصومال خلال فترة سيطرة المحاكم الإسلامية على الوضع هناك والغزو الأثيوبي للصومال. وكان معانا برضو في هذه الفترة يعني مستشفى ميداني كانت ضمن مسؤولياتي ان احنا نعالج بيها الشعب الصومالي، وربنا اكرمنا عالجنا حوالي 48 الف صومالي خلال الفتره اللي احنا قعدناها.
حضرتك مرتبط برقم 48 في كل عام.
فدي كانت حاجه كويسه. وبعد كده انتهت خدمتي في المخابرات العامه، فالتحقت بالعمل مع صديق ليا في مجموعه شركات سياحه، وكنا بنفتح بقى يعني مجال العمل في المملكه العربيه السعوديه، وعملنا يعني شركه لاداره الفنادق هناك. الحمد لله يعني عندنا فنادق هناك كانت في الفتره ديت. وفي نفس الوقت كنت اتصلت بقى يعني الدكتور علي جمعه فضيله المفتي علشان التحق بالعمل في مؤسسه مصر خير، لان يعني قلت خلاص انا كده يعني عملت في الدوله حوالي 35 سنه، فيعني ابدا بقى في الايه في التركيز على العمل الخيري. وقد كان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اشتغلت في مؤسسه مصر الخير حتى 15/2/2012.
ما شاء الله. حضرتك مش شايف ان في تخبط في مساله المرشحين؟ يعني احنا شفنا مرشحين دون المستوى، هل يرجع ده الى ايه؟ عدم وجود ضوابط معينه لاختيار المرشح؟
هو طبعا نتيجه عدم وجود الضوابط ده هي بنجد نوعيات من الناس بالذات في الفتره الاخيره، ناس كتيره بتبقى طالبه الشهره. يعني سيبنا من المرشحين الجادين اللي عندهم برنامج او عندهم خلفية معينة او تجارب معينة او خبرات معينة اكتسبوها خلال فترة عمرهم. لكن للأسف دلوقتي العدد اللي حضرتك ذكرته ده طبعا بيشير الى ان هناك الكثيرين ممن يعني ايه يبحثون عن الشهرة. وطبعا ده شيء طبيعي، لو حضرتك رحت عند اللجنة بتاعت الانتخابات الرئاسية هتلاقي عدسات التلفزيون موجودة وبتصور وبياخدوا احاديث مع الناس وكده، فكل واحد يقولك طب ما نطلع في التلفزيون ببلاش يعني.
حضرتك مش شايف ان منصب رئيس جمهورية مصر العربية، مصر القامة الكبيرة وسط العالم اجمع، مش شايف ان المنصب منصب ضخم وكبير ومثقل بمشاكل وهموم كثيرة جدا لا حصل لها وأزمات كثيرة جدا داخليا وخارجيا، ومصر بتمر فترة عصيبة، مش شايف ان المنصب هيبقى منصب تقيل قوي؟
كلام حضرتك مظبوط جدا. وعلى فكرة انا لما كنت يعني بتشاور مع يعني اصدقائي ومعارفي واحبابي يعني قالوا لي انت مقدم على يعني ايه مهمة انتحارية،
انتحار.
فقلت لهم والله انا واخد على الحاجات ديت من ساعة ما كنت ضابط اصلاح خلف الخطوط، ببقى موجود جوه الاعداء يعني في وسط الاعداء وربنا سبحانه وتعالى بيكرمني. بص حضرتك، اذا الواحد ما شكرش نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه في انه يخدم وطنه يبقى في حاجة غلط. انا بعتبر نفسي ان ربنا اكرمني بعدد كبير جدا جدا من النعم لا يعني استطيع ان احصيها، يعني انا سبحانه وتعالى يعني لا احصي ثناء عليه سبحانه كما اثنى على نفسه. من ضمن هذه النعم الخبرات اللي اكتسبتها على مدى خدمتي 40 سنة في زي ما قلت لحضرتك ناحية خلفية عسكرية، في ناحية أمنية، في ناحية سياسية سواء داخليا أو خارجيا لأن أنا برضو وكيل مؤسسي حزب الحضارة، في ناحية دبلوماسية خلال فترة عملي خارج مصر، في موضوع ملف مياه النيل وده ملف مهم جدا جدا بالنسبة لمصر في المستقبل وفي الحاضر طبعا، آخر حاجة في القرب الشديد جدا من معاناة الناس ومعرفتي التامة بمشاكلهم وبما يعانوه وبإن شاء الله قدرتي على حلها. كل الحاجات ديت بتخليني أقول يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعم، وفي الوقت اللي مصر محتاجاك فيه تتراجع لا تتقدم، والله المستعان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه، حتى أنا يعني بتحضرني دايما الآية الكريمة اللي بتقول إيه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيه اللي حصل لهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل لهم برضو؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم.
طيب مش شايف حضرتك ان في ملفات كبيره جدا يعني منها عندنا ازمات في او عجز كبير في الموازنه المصريه، عندنا مشاكل داخليه كثيره جدا جدا من ازمات سولار، من ازمات انبوب البوتاجاز، حاجات كثيره جدا، وشايف ان الازمات كلها مرتبطه بامور ماليه، يعني مصر تمر بازمه اقتصاديه غير عاديه في ظل احجام بعض الدول العربيه عن الوفاء بتعهداتها تجاه مصر في دعم الموازنه المصريه او في دعم الاقتصاد المصري. شايف ملف زي دوت تقدر تعمل معاه ازاي؟
هقول لحضرتك حاجه، انا بالنسبه لي عندي في البرنامج بتاعي لو ربنا
سبحانه وتعالى شرح البرنامج حضرتك
افندم،
شرح البرنامج حضرتك
البرنامج هو عنوانه اسمه معا نقدر. معنى كلمه معا نقدر ان مش بس الرئيس هو اللي هيعمل، لا الرئيس والشعب والمؤسسات اللي موجوده في الدوله يستطيعوا ان يغيروا اي حاجه. نقدر نقدر ان احنا نقضي على البطاله، نقدر ان احنا نقضي على الانفلات الامني، نقدر ان احنا يعني ننهض بالاقتصاد، نقدر ان احنا يكون عندنا التعليم كويس، نقدر ان احنا نحافظ على مكارم الاخلاق، وده محور مهم جدا جدا في البرنامج التفصيلي. انا عندي برنامج ملخص وعندي برنامج تفصيلي بقى كل حاجه بالظبط ايه. فالبرنامج الملخص في ثلاث مهام عاجلة زي ما بقول لحضرتك عنوانه معا نقدر. معا نقدر ايه؟ ان احنا نبني دولة ديمقراطية عادلة عصرية مصرية. دولة ديمقراطية فيها سلطات ثلاث، تشريعية تنفيذية قضائية باستقلال تام وتعاون. عادلة يعني سيادة القانون فوق الجميع، مفيش حد خارج القانون، مفيش استثناءات. عصرية يعني بتأخذ من كل مناحي العلم في العالم كله، تمام؟ مصرية بتطوع هذه الأمور لواقع المصري. ما أنا ما أقدرش أخد حاجة من برة ما تنفعش أن أنا أطبقها في مصر، لا ده أنا باخدها من برة وبشوف مناسبة للواقع المصري أطبقها. واخد بال حضرتك؟ ده العنوان. في بقى ثلاث مهام عجلة بتنبثق من هذا الايه العنوان. المهام العجلة الثلاثة اللي يعني لو ربنا أراد أن أنا أكون في هذا المنصب إن شاء الله يعيني على أن أحققها خلال ست شهور. أول حاجة هو لم شمل الأمة وإزالة الاحتقان الداخلي اللي موجود فيها. احنا دلوقتي للأسف متفرقين ما بين مسلم ومسيحي، ما بين بتاع دوت سلفي وصوفي وسني وليبرالي وعلماني، متفرقين بين زي ما الناس بتقول دلوقتي مدنيين وعسكريين. ما ينفعش أنا عشان أبني أمة على أساس سليم لازم النسيج الاجتماعي بتاع الأمة ده يكون نسيج متماسك. واخد بال حضرتك؟ في اختلافات في وجهات النظر لكن في عندنا حاجة اسمها ثقافة الاختلاف. يعني أنا ممكن أختلف مع حضرتك لكن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية وفي نفس الوقت ما يخلينيش أخد منك جانب، لا. فدي أول حاجة. الحاجة التانية، الهدف التاني المتزامن معاه، يعني الثلاث أهداف دول هيشتغلوا إن شاء الله في خطوط متوازية مع بعض. الهدف التاني هو تحقيق الأمن الشامل بمفهومه الشامل وأمن استباقي. إيش الأمن الشامل؟ الأمن الشامل إن يبقى فيه أمن جنائي وأمن اقتصادي وأمن غذائي. يعني زي ما حضرتك يعني تطرقت دلوقتي موضوع أنابيب البوتاجاز وموضوع الصورة، موضوع ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، ما ينفعش الناس بتعاني. آخر حاجة الأمن الاجتماعي. دول بسميهم الأمن الشامل. وإيه بقى الاستباقي؟ الاستباقي ده إن أنا ما بنتظرش وقوع الأزمة أو الحدث واتحرك، ما اتحركش في آخر لحظة، لا. ده طبيعة شغلي اللي أنا تربيت عليها واللي اتعودت عليها إنك أنت تبقى عندك القدرة على أن تتنبأ بالأزمة، الأزمة هتحصل فين وشكلها هيبقى شكله إيه. إذا استطعت أن تمنع حدوث الأزمة فهو ده قمة النجاح. إذا الأزمة كانت هتحصل يبقى عندك سيناريوهات للتعامل معها ومتدرب على هذه السيناريوهات وجاهز إنك أنت لو حصلت الأزمة تتعامل معها بحيث تقلل على قدر ما تستطيع من التداعيات السلبية ليها. ثالث مهمة رئيسية هي مهمة الاقتصاد. يجب أن ننهض بالاقتصاد الوطني. والاقتصاد الوطني مش زي ما حضرتك قلت بس هستنى معونات أو مساعدات من دول عربية أو دول أجنبية يعني. إطلاقا أنا يعني لازم يعني يكون عندنا ثقة في نفسنا. الشعب المصري، الشعب المصري بنى الأهرام من غير مساعدات خارجية. الشعب المصري حفر قناة السويس من غير مساعدات خارجية،
عنده عظيمة.
الشعب المصري أمم قناة السويس من غير مساعدات خارجية. الشعب المصري بنى السد العالي من غير مساعدات خارجية. الشعب المصري عبر قناة السويس وحرر أرضه في سنة 73 من غير مساعدات خارجية. يبقى إذا مش هنموت. المساعدة الخارجية ديت الدول اللي بتديها لنا بتبقى مستفيدة زي ما احنا مستفيدين. فإذا أنا أعتمد على نفسي وأعتمد على إمكاناتي الذاتية وأدور على اللي موجود. أنا هضرب لحضرتك مثل صغير. في أثناء فترة عملنا في مؤسسة مصر الخير لما بنيجي ننزل محافظة من المحافظات بننزل نعمل مسح ميداني للمحافظة، نشوف إيه اللي موجود في المحافظة ديت، إيه المشاكل اللي موجودة فيها، إيه السكان شكلهم، إيه انتماءاتهم، عاداتهم، تقاليدهم، عشان لما أجي أشتغل أشتغل على أساس. فجينا في محافظة زي محافظة أسيوط لقينا في أربع مزارع فتحها حسني مبارك وعملوا له أرض هبوط مخصوصة علشان تنزل الطيارة الهليكوبتر بتاعته فيها. طلعت الطيارة الهليكوبتر قفلوا المزارع، فضلت المزارع مقفولة كم سنة تفتكر؟
أدي
21 سنة.
يخبر بيت
21 سنة. شوف 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 مدى شوف مدى مدى عدم اتقاء الله سبحانه وتعالى في الشعب المصري. مزارع يصرف عليها ملايين وتفضل مقفولة 21 سنة.
مزارع ايه فين؟
مزارع بتاعة جاموس ومزارع بتاعة
يعني مزارع انتاجية
انتاجية انتاجية
وتعمل عمالة وتشغل
انتاجية. رحنا واحنا طبعا احنا فوجئنا بالمنظر. واخد بال حضرتك؟ دخلنا لقينا خرابة خرابة. البرومة والصدى كل المعدات اللي موجودة في المزارع دي. رحنا للمحافظ أسيوط في ذلك الوقت اللواء نبيل العزبي، راجل يعني نحسبه على خير، قلنا له احنا عايزين نأجر المزارع دي، يبقى المحافظة ليها دخل بتحصله من تأجير المزارع، واحنا نشغل المزارع نفيد بها المنطقة. فقال انا ما اقدرش اديها لكم كده بالامر المباشر، نعمل مناقصة وتدخلوا فيها، واذا فزتوا يرسل عطا عليكم. وفعلا دخلنا المناقصة وربنا اكرمنا وفزنا بالمناقصة دي، وبدأنا نشتغل في خلال سنة ونص. تحولت هذه الخرابات الى اكبر مزرعة في الشرق الاوسط وفي مصر لانتاج الجاموس بمواصفات تلقيح صناعي عالية جدا جدا، يزود انتاجية اللبن بدل ما هي 8 و10 كيلو الى 18 كيلو، واللحم يزيد بدل ما هو بيبقى مثلا في السن معينة بيبقى 300 كيلو يوصل الى 400-450 كيلو. واخد بال حضرتك؟
ربنا يسلمك من حمى القلعية.
لا ان شاء الله، ما انا هقول لحضرتك برضو موضوع حمى القلعية، لان دي يعني بصراحة هذه يعني هذا امر لا يمكن السكوت عليه. موضوع الحمى القلعية ده
لا يمكن، اقول لك جاي من اسرائيل،
لا يمكن السكوت عليه، لا يمكن السكوت عليه، ويجب ان يحاسب المسؤول محاسبة شديدة جدا جدا. احنا بالنسبة لنا لما بدأت بدايات الحمى القلعية، وده كان في شهر ديسمبر، تحركنا بسرعة وجبنا الامصال وحصلنا الجاموس اللي عندنا، وبالتالي ما عندناش خسائر الحمد لله الا يعني حوالي 10 او 15 من 4500 راس
ان شاء الله.
فطبعا ده يعني الحمد لله. اللي عايز اقوله لحضرتك بقى في هذا الموضوع، ان احنا بنكتشف الامكانيات المهدره. دي حاجه كانت مقفوله 21 سنه خرابه،
وشوف على غرارها قد ايه.
القرى المحيطه بينا بقى، الناس اللي في القرى دي اشتغلوا في المزارع دي، في المزارع دي
ان شاء الله،
يعني بقى في عماله موجوده، بقى عندهم دخل. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا احنا عندنا حاجات، كل الموضوع بس ان احنا نتغلب على الفساد، نتغلب على الروتين، نتغلب على البيروقراطيه، نكتشف الثروات المهدره. حاجه مهمه جدا برضو في تقدم الاقتصاد وفي النهوض بالاقتصاد، البحث العلمي.
طبعا
انا لما كنت في اسرائيل، اسرائيل بتصرف على البحث العلمي 5% من الدخل القومي. احنا بنصرف كام بقى تفتكر؟ 4 من 10، يعني حتى ما جبناش 1 من 1%، 4 من 10%. ما ينفعش. ايضا بالنسبة لموضوع الاقتصاد، مهم جدا جدا ان انا اطمن المستثمرين. المستثمر ده بيجي بيبني مصنع وبيشغل ناس، بيعمل شركة وبيشغل ناس، ممكن يأجر ارض زراعية ويشغل فيها ناس. المستثمرين دول الجد فيهم بديله تسهيلات، وكل ما كان المشروع بتاعه بيشغل عمالة اكتر، كل ما اديله تسهيلات اكتر، لانه هيوجد لي فرص عمل اكتر. واخد بال حضرتك؟ فدي بعض الملامح بالنسبة للثلاث مهام العجلة في الموقف الداخلي. بالنسبة بقى للملف الخارجي، اهم ملف عندي تفتكر ايه؟ مية النيل.
طبعا
مصر هبة النيل، واحنا عايشين على المية. طبعا اهمل هذا الملف لفترات طويلة جدا جدا، وصلنا لحالة في منتهى السوء، فيجب ان نعيد فتح هذا الملف. احنا عملنا دراسات خلال الفترة اللي كنت مسؤول عن ملف مياه النيل في المخابرات العامة من 99 لحد 2003، وهذه الدراسات اتعملت مع عالم جليل هو الدكتور محمود ابو زيد، احد قمم علماء هندسة الري في مصر والعالم.
ربنا يديله الصحة،
ربنا يديله الصحة، انسان عالم متواضع. اتعملت
وطني
اتعملت هذه الدراسات في هذا الوقت وقدمناها ولم يتم الالتزام بها. الدراسة بتقول ان يتم التعاون والتنسيق واقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل.
ليه
حضرتك؟ احنا عندنا 1600 مليار متر مكعب مية ماء مطر بينزل على دول حوض النيل العشرة، اللي بيوصل منهم في الاخر عند دولة المصب اللي هي مصر 55 مليار متر مكعب و 18 مليار للسودان. الباقي بيروح فين؟ بيتبخر مناطق مستنقعات كبيرة جدا جدا خلال رحلة النهر بيفيد على الأجناب مناطق مستنقعات الشمس ودرجة الحرارة العالية بتبخرها فما بيستفيدش بيها. فاحنا عندنا مشروعين مهمين جدا جدا، واحد مع جنوب السودان قناة اسمها قناة جونجلي كنا حفرناها وكان فاضل فيها 73 كيلو فقط، جت طيارة قالوا ان هي طيارة مجهولة بس هي طيارة اسرائيلية وضربت الحفار الفرنساوي اللي كان بيشتغل فتوقف الحفر، وعاقب ذلك حصلت مشكلة جنوب السودان وحصل بقى تداعياتها لحد ما حصل الانفصال الاخير. دي القناة ديت لما يتم حفرها بتوفر لينا احنا والسودان مع بعض 8 مليار متر مكعب. في سد تاني المفروض ان احنا نعمله في منطقة اسمها بارو اكوبو على الحدود السودانية الاثيوبية، السد ده سد توليد كهرباء، وانا ما خافش من السدود بتاع توليد الكهرباء. ليه؟ لانه عشان يولد كهرباء لازم ينزل المية، مش هيخزن المية ورا السد
عشان يقدر يعمل،
واخد بال زي السد العالي واخد بال حضرتك، بينظم عملية خروج المية وبالتالي بيبقى فيه كهرباء بتروح لاثيوبيا بتستفيد. مناطق المستنقعات اللي كانت موجودة دي دلوقتي هتقدر تزرعها اثيوبيا، وهم بيزرعوا على فكرة على مية المطر مش على مية النهر. خلاص بنفس الوقت انا بقى حد من عملية البخر وحيوفر لي 12 مليار متر مكعب. مصر والسودان واثيوبيا كل واحدة تاخد لها 4 مليار متر مكعب، فاذا المشروعين دول حيوفروا لمصري بس 8 مليار متر مكعب. دي مشاريع مشتركة بتحتاج تمويل دولي، كانت اساس المبادرة هو ان التنسيق والتعاون بين الدول العشرة هتتقدم دي للمؤسسات المنحة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك العربي الافريقي وكل بنك التنميه الافريقي، كل البنوك اللي هي المنحه والمؤسسات
خاصة
والدول المنحه.
اسرائيل اسرائيل والصين لهم مشاريع ضخمه جدا في دول منابع النيل في اعالي منابع النيل.
ده بقى محاوله للضغط عليه،
يعني ده حاجه غريبه صراحه.
لا دي محاوله للضغط،
مالهاش علاقه بالنيل، ليها مشاريع في دول حوض النيل.
دي محاوله للضغط علينا واخد بال حضرتك. فزي ما بقول حضرتك لما تتقدم بقى انت 10 دول بتقول احنا هنتعاون مع بعض عشان نستفيد من مياه موجودة عندنا، الدول المنحة هتديلها، لان تمويل السدود بيحتاج مليارات واخد بالك، او يعني مئات الملايين يعني. فكان هذا اساس المبادرة، لكن للاسف النظام البائد اهمل افريقيا واهمل مياه النيل ووضعنا في الحالة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي.
طيب ملف داخل ايضا زي ملف البدو والنوبة،
ده طبعا يعني ايه،
يعني ناخد اولا النوبة، مشاكل اهالي النوبة.
مشاكل اهالي النوبة طبعا اهالي النوبة يعني دي برضو انا لمستها عن قرب شديد جدا خلال فترة عملي في مؤسسة مصر خير. واحنا لينا مكتب هناك، يعني مؤسسة ليها مكتب هناك في اسوان، وقدمنا ليهم مساعدات. طبعا يعني مشاكلهم كتيرة جدا، اولا يعني تم تهجيرهم من اراضيهم ولم يتم تعويضهم التعويض الكافي. تاني حاجة الدولة يعني ما مش مدية اي اهتمام للناس دي، يعني لو حضرتك بصيت كل من هو على الحدود للأسف هناك نوع من الإهمال. مش معنى ان احنا دولة مركزية وحكومتها مركزية ان نترك الأطراف، ما هو الأطراف دول مصريين. يعني انا كنت في حلايب وشلاتين في شهر 11 اللي فات، برضو ناس يعني صعب جدا صعب جدا على اي واحد يروح يشوف انسان مصري عايش في الحالة دي. يعني مفيش يعني الاكل بالعافية بيلاقوا اكل واخد بال حضرتك، التعليم والحاجات الدولة بتحاول تعمل لكن امكانيات ضعيفة. نفس الكلام بالنسبة للنوبة، اهالي النوبة يجب ان هم يحصلوا على حقوقهم ويتم حل مشاكلهم بالكامل. نفس الكلام بالنسبة للبدو.
احنا عملنا حلقة على فكرة عن حلايب وشلاتين وكانت حلقة ناجحة، الشيخ أمين الأنصاري كان هناك ونقل معاناة الناس دي، ناس يعني فعلا تحت خطوط الفقر مش خط الفقر.
ما أنا بقول لحضرتك للأسف
ملف البدو.
البدو طبعا عندنا بدو في أماكن كتيرة جدا، عندنا بدو في سيناء وعندنا بدو في مرسى مطروح وسيوة وكلام من ده، وإحنا برضو كمؤسسة ما نسيناهمش، رحنا وحاولنا نساعد وبنساعد إن إحنا نعمل مشاريع ليهم، عملية تجميع مياه المطر وتخزينها وكده وعشان يقدروا يستخدموها في الري، بالإضافة لمساعدات إنسانية. لكن عايز أقول بقى إن الدولة للأسف أهملت هذا الملف، ولما جت تتعامل معاه تعاملت معاه من ناحية أمنية
جنائية، أمنية جنائية، أمنية
جنائية. النهاردة إحنا لما بنشوف اللي بيحصل كل شوية جوه سيناء، يعني انا قبل ما اجي انا جاي لي بتاع ده مسج على التليفون بتقول اختطاف اثنين سائحين برازيليين
في جنوب سيناء
في سانت كاترين. طب يعني يعني معنى كده ما الكلام ده ما كانش بيحصل؟
لا وغير كده بقى في دلوقتي تعدي بالقذائف على القذائف على الاقسام الشرطه عند حمايه خط الغاز. يعني اشياء كثيره البدو بقت في حاله مواجهه مع الدوله بشكل قوي وبترد بقوه.
ده عارف حضرتك ايه؟ ده تعبير يعني ايه عن شكوى من ظلم. ما هو الانسان لما بيبقى مظلوم يعني بيعمل اي حاجه بقى.
انت رؤيتك ايه في ملف البدو؟
في بالنسبه لملف البدو اولا بدو سينا او البدو في اي مكان ليهم مطالب. النهارده الدوله يعني مفترض ان هي تساعدهم على عمليه التوطين. ما بقوش البدو زي زمان بدو روحها اللي بيتحركوا. لا انا احاول ان انا اوطن البدو والاماكن اللي انا بوطنها فيهم لازم يكون فيها خدمات تسمح لهم بانها تتوطن. يعني لازم يكون في مساكن، لازم يكون في كهرباء، لازم يكون في ميه، لازم يكون في تعليم، لازم يكون في وحده صحيه تقدر تخدم الناس ديت وتخليهم يعني يبقوا موجودين. موضوع ان هم يتحولوا من عمليه الرعي الى الزراعه. سينا فيها امكانيات. تعرف حضرتك ان وادي العريش ده يعني من اخصب الاراضي. فليه ما يتمش الاستفاده من الحاجات ديت ويبقى في عمليه توطين وتبقى في يعني تجمعات للبدو
وندعمهم بامكانيات حفر الابار وغيرها
كل الحاجات دي.
طيب احنا يعني نخرج لفاصل ونرجع نتحدث عن ملف العشوائيات لانه ملف مهم جدا واسكان منخفض التكاليف الاسكان القومي او مشروع الاسكان القومي. فاصل لسام مشاهدين ثم نواصل بعدين.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منام.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار.
الشورى قول وحوار.
السلام عليكم. توقفنا عند ملف العشوائيات سيادة الدكتور.
ايوه
عايزين حضرتك تقول لنا النهارده العشوائيات عامله زي النار في الهشيم صراحه. العشوائيات وصلت مصر الجديده، العشوائيات وصلت كل حته مصر، دويقه، منشيه ناصر، باب الخلق، الاماكن، حتى الاماكن الكلاس بقى فيها عشوائيات، عشوائيات في كل حته ولا في ضابط. ده يعني ده على الاتصالات في عمرتين كل واحده 12 دور على الاسفلت الرئيسي بدون رخصه بدون اي حاجه، فعشوائيات بقت كثيره جدا. عايزين نعرف حضرتك كيف تتعامل مع هذا الملف وكيف توفر شقة مدعومة أو بسعر كويس لأي شاب.
بص حضرتك، إحنا يعني هو أنا برضو هتكلم من واقع خبرة خلال فترة عملي في مؤسسة مصر الخير. أنا كنت عضو اللجنة العليا لتطوير العشوائيات. العشوائيات في حوالي 404 منطقة عشوائية، ولكن لما جينا نقسمها طبعا صندوق تطوير العشوائيات قام بمجهود كبير جدا جدا، الدكتورة منال شاهين وطبعا الدكتور علي الفرماوي رئيس الصندوق، في ان هم حددوا العشوائيات في ثلاث انواع. في عشوائيات مهددة للحياة ودي لازم تتنقل فورا. بمعنى ايه؟ يعني زي الصخرة بتاعت الدويقة
على حواف الصخور.
زي الصخرة بتاعت الدويقة، منطقة هناك عشوائية وتحتها مساكن، الصخرة دي ممكن تقع في اي لحظة وتبقى مأساة. فاذا دي اول حاجه اللي هي لازم يتم التعامل معها فورا
بسرعه.
عشوائيات في التخطيط، واخد بال حضرتك، بتؤدي الى انك انت ما بتقدرش توصل الخدمه سواء الصحيه او التعليميه بطريقه مظبوطه. عشوائيه الثالثه هي العشوائيات اللي هي بتعتبر مجتمعات زي ما حضرتك قلت كده، فجاه لقينا عمارتين طالعين بدون يعني تنظيم ولا تخطيط ولا كلام من ده،
بدون اي حاجه فني،
نتيجه انفلات امني،
انفلات ايه؟ وعدم انضباط وانفلات وكل حاجه.
فهنا طبعا الاسبقيه الاولى هي التعامل مع العشوائيات المهدده للحياه.
كده اللي هو محمود ابنيه هيزعل مننا على
فكره. لا محمود ابنيه ربنا يبارك فيه، يعني
ربنا يعينه طبعا، عنده
راجل محترم ربنا يوفقه. وطبعا السيد محافظ القاهره والسيد محافظ الجيزه والسيد محافظ القليوبيه كانوا اعضاء في اللجنه برضه معانا، وكل المحافظين، بس كان بيجي كل محافظ بقى على حسب ما بنكون بندرس. فتعمل تخطيط.
اسمح لنا ناخد اتصال تليفوني.
اتفضل.
استاذ عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا فندم، اتفضل.
اهلا بيكم.
اتفضل يا استاذ عصام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن حضرتك توطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك وتسمعنا كويس؟
طيب انا كده توطيت خالص التليفون.
اتفضل يا فندم.
هو بس سؤال للواء ممدوح.
اتفضل.
احنا شايفين دلوقتي ان في مرشحين كتير، يعني احنا هنركز على المرشحين اللي هم لهم خلفيه اسلاميه، واضح ان اللواء ممدوح يعني واحد منهم. يعني الواضح ان المرشحين الاسلاميين كلهم يقول هنطبق الشريعه، الموضوع ده عامل لنا اشكاليه كبيره جدا في الشارع الاسلامي وخاصه السلفي. وانا واحد من السلفيين القدام في مصر. المرشحين الاسلاميين الموجودين نحن نعلم يقينا ان ما حدش فيهم كان في يوم من الايام منتمي للتيار السلفي في مصر، وانهم معظمهم او كلهم كانوا منتمين لاخوان المسلمين، ومعانا الاخوان المسلمين اصلا لم يدفعوا بهم الا ان هم بيغزلوا التيار السلفي باطلاق اللحيه وبان هم هيطبقوا
الشيء. استاذ عصام اشكر حضرتك. استاذ عصام كلنا مصريين، سلفي اخواني كلنا مصريين. الشريعة الإسلامية هنجيها يعني نتحدث مع سيادة اللواء في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية، خاصة أنه حاصل على إجازات تعليم القرآن الكريم، بس بعد ما ننتهي موضوع العشوائية الفن. فضل.
هو طبعا زي ما كنا بنكمل، أنا حسنا حاجة بعد ما خلص موضوع العشوائيات أرد على الأستاذ اللي اتصل يعني. طبعا زي ما قلت لحضرتك متقسمة، وبالتالي الاساس بقى هو المناطق المهدده للحياه، هي دي لازم اتعامل معاها بسرعه. وكانت وزاره التعاون الدولي وفرت 150 مليون جنيه للتعامل مع هذه
الموضوع. ومجلس وفر مليار، مجلس عسكري وفر مليار جنيه.
ده موضوع تاني بقى، موضوع المجلس العسكري، لان هو عامل دلوقتي مدينتين
في حلوان
15 مليون. ده اسكان، واخد بال حضرتك، اسكان للشباب واسكان لل
لا واتبرع لصندوق العشوائيات.
الضرائب تطبيق العشوائيات كان في مشكله كبيره جدا في ايه؟ اولا انت عندنا اراضي كتيره جدا اسمها املاك الدوله. فاملاك الدوله دي بتبني عليها المساكن عشان تنقل سكان العشوائيات المهدده بالخطوره تمام لهذه المساكن. بس للاسف الدوله ما اديتش الخدمات الكافيه للناس دي في المنطقه. يعني حابني عماره لكن ما فيش وسيله مواصلات عشان اوصل للمكان ده، ما فيش مكان اعمل فيه. يعني هو لما كان قاعد مثلا في حته زي الدويقه كان بينزل يشتغل في اي حته في وسط البلد خلاص. لكن النهارده لما اجي انقله في 6 اكتوبر، طيب هيشتغل عشان ينزل بقى من 6 اكتوبر للمكان اللي كان بيشتغل فيه مثلا في الموسكي ولا في الحسين ولا في الحته دي؟ الموضوع طبعا بيخلي الانسان، فلازم يبقى فيه عمل متكامل. انا النهارده عشان انقل سكان منطقه عشوائيه لمكان اخر يبقى فيه ليهم مسكن لائق، لازم اوفر لهم الخدمات، يبقى فيه وسائل مواصلات، يبقى فيه لو هو عنده حرفه.
حضرتك شايف الحل في الاسكان الاجتماعي اللي بتتبناه الدوله؟
دي حاجه. والحاجه الثانيه بقى المبادرات الفرديه او المبادرات الاجتماعيه. يعني زي مثلا الاستاذ محمد صبحي عمل مبادره ممتازه جدا. اتمنى بقى هذه المبادرات تستمر، لان احنا عندنا كمصريين عيب كبير قوي. بتبدا في الحاجه ويبقى عليها حمله كبيره جدا 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 وبتاع، ثم تخفت الاضواء وتضمحل وتتآكل وتنتهي وما بقاش في حاجه. فاحنا عايزين بقى المبادرات ديت، المبادرات المجتمعيه ديت كلنا نشارك فيها ونقدر ان احنا نعمل حاجه. ليه؟ لان اخطر حاجه على الدوله واخطر حاجه على سكان الدوله هو ثوره الفقراء. واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي،
ثوره الجياع.
وثوره الجياع مش عايزين نوصل. انا مش عايز اقول احنا ما وصلناش لحته الجياع، لكن
خلاص يعني على وشك. خلاص يعني
لا ان شاء الله مش هتحصل.
حضرتك ترد على عصام، الاستاذ عصام تقول ايه؟
هقول للاستاذ عصام لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وشرفني بهذا المنصب، اسال الله سبحانه وتعالى اولا ان يعينني على ما فيه، ثانيا انا هعتبر نفسي حاكم مسلم في دولة إسلامية يعيش فيها المسيحيين بحقوق كاملة وواجبات كاملة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني، وأنا لا أستطيع ولا أقدر أن أنا أفكر حتى في حاجة زي كده. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية، تطبيق الشريعة مش مقصود بيه فقط الحدود، لان الناس كلها حصرت تطبيق الشريعه في الحدود. تطبيق الشريعه ده نظام متكامل في يعني عبادات ومعاملات وفي حدود وفي قصاص، واخد بال حضرتك؟ فاذا تطبيق الشريعه لازم يكون في اطار هذا النظام المتكامل. انا هضرب مثلا صغير ل يعني طبعا صلاح الدين الايوبي لما حب ان هو يقيم الدوله الاسلاميه الصحيحه عمل ايه؟ طبق الشريعه بطريقه صحيحه، ويعني لم شمل الأمة ووحدها ضد العدو اللي كان بيهددهم واستطاع ان هو ينتصر. عايز اقول حاجة تانية، لو رجعنا كمان ورا شوية لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيضع أسس بناء الدولة الحديثة، كان اول حاجة عملها ايه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والإنصار، وايضا يعني الإصلاح بين الأوس والخزرج. يبقى ده احد اهم مقاصد الشريعة الإسلامية. عايز اقول كمان ان الشريعة الإسلامية ديت ما ينفعش الحاكم يطبقها لوحده، لازم الحاكم يبقى معاه مجموعة من العلماء السقاة اللي هم يعني بيفهموا الإسلام بطريقة صحيحة، بعيد عن الغلو وبعيد عن التفريط. هؤلاء العلماء يكونوا هيئة استشارية ناصحة للحاكم عشان يقدر يطبق الشريعة بطريقة مظبوطة. واخد بال حضرتك؟ ده كله مش عايز حد يبقى خايف من تطبيق الشريعة، لأن المجتمع المسلم بيحرص على حقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو حتى ناس وافدين لهذا المجتمع. وهو ده اللي اتبنت عليه الدولة الإسلامية الحديثة، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إن احنا نطبقه. لكن المقولة بتاعت إن ممكن يعني واحد يقولك آه ده هو ملتحي فده هيطبق الشريعة وده مش ملتحي يبقى مش هيطبق الشريعة، لا، الشريعة الإسلامية منصوص عليها في الدستور، سواء دستور 71 أو في الإعلان الدستوري، وإن شاء الله يبقى منصوص عليها في الدستور القادم اللي حيتم إقراره أو يعني إعداده ثم إقراره. فالشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية هو أمر لا يستطيع أحد أن يبتعد عنه، بل يجب علينا جميعا أن نطبقه إذا أردنا أن ننهض بالأمة.
طيب، ترد على إيه؟ ترد على المصنفين للمرشحين، يعني زي ما حد قال حضرتك أن حضرتك مرشح المجلس العسكري، زي ما آخر قال لك أن حضرتك مرشح الطار الإسلامي، والله اعلم بكره هيقولوا ايه.
مرشح المخابرات كمان ده ومرشح مصر الخير،
ما هو مرشح المجلس العسكري او مرشح الطيران العسكري، يعني ترد عليه على مساله تصنيف المرشحين.
انا بس عايز اصحح حاجه.
اتفضل.
المخابرات العامه ما هي وظيفه مدنيه، هي وظيفه مدنيه، ولذلك انا نقل،
ولكنه قادم من العسكريه،
مش ضروري، مش ضروري. المخابرات العامه بتاخد العاملين فيها وهم يعني اولا هي جهاز وطني صرف
طبعا
يعمل لمصلحه الدوله وليس لمصلحة حاكم أو نظام. دي أول حاجة. الأمر الثاني بتاخد يعني مواردها البشرية من ضباط الجيش ومن ضباط الشرطة ومن خريج الجامعات والمعاهد العليا، واخد بال حضرتك؟ فما فيش تفرقة في المخابرات العامة. أنا شخصيا لست مرشحا أو لست مرشحا من المخابرات العامة ولست مرشحا من الجيش، ولكن أنا أتمنى أن أكون مرشح الشعب المصري. التصنيفات بقى اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي أنا شخصيا برفضها تماما، لأن زي ما قلت لحضرتك أول هدف بسعى له هو أن نلم شمل الأمة عشان نبني الدولة الحديثة. لكن أنا هصنف بقى ده عسكر وده مدني وده مسلم وده مسيحي وده نوبي وده فلاح وده صعيدي، ما ينفعش. فإذا هذا التصنيف أنا برفضه تماما، ولن يعني أسمح بأن يستمر لو وضعت في هذا الموضوع. لازم كلنا نكون نسيج واحد، لنا جميعا ما لنا وعلينا ما علينا. المواطنة هي الأساس، سيادة القانون بتجوب بكل شيء، محدش فوق القانون، واخد بال حضرتك؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. أما التصنيفات ده اللي احنا بنسمعها ديت فأنا مش متفق مع أي حد يصنف الناس على هذا الأساس.
حضرتك ذكرت لما شمل الأمة مرتين ثلاثة في هذا الحديث، مرتين على ما أعتقد، في البداية إنها من ضمن بنود برنامجك الانتخابي، ثانيا في حديثك الآن. عايزين نفهم إزاي حضرتك تقدر تدمج كل طوائف المجتمع، زي المجتمع البدوي والنوبي والإخوة المسيحيين والإخوان والسلفيين والليبراليين والثوريين الإشراكيين، يعني إزاي تقدر حضرتك، يعني عايزين نفسر كلمة لم الشمل، إزاي نقدر ندمج هذا الشمل كله في.
عندي عدد من الخطوات اللي متصور انها لو اتحققت هتحقق الهدف ده. اول خطوة المواطنة، كلنا مواطنين مصريين، هذا الامر يجب ان يعني ايه يتأصل ويترسخ في يعني ايه نفوس الشعب المصري وفي اذهانهم وفي تصرفاتهم. الامر الثاني يجب ان نجتمع على كلمة سواء، كلمة سواء يعني كلنا، يعني هيبقى في مؤتمر لبحث كل الخلافات اللي موجودة وإزالة هذه الخلافات والتوصل إلى يعني إيه نقدر نقول ميثاق شرف تتعامل به الأمة. الأمر الثاني هو رد المظالم لأهلها، ولذلك أنا الشعار بتاع البرنامج بتاعي اسمه حقك يا مصري. يعني أنا لما أدي كل واحد حقه خلاص، أنت النهاردة ليه بتقول ده مسلم وده مسيحي؟ لأن أنت حاسس أن فيه تفرقة. تمام، ليه بتقول ده ليبرالي وده علماني؟ ده عشان حاسس أن فيه تفرقة. إحنا مش عايزين عملية الإقصاء إطلاقا، كلنا لينا أراءنا ولينا اختلافاتنا ولينا توجهاتنا، لكن كل هذا تحت إطار إيه المواطنة، وأن إحنا كلنا مصريين. فرد المظالم لأهلها البرنامج بتاعي لما بقول حقك يا مصري، حقك أنك أنت يبقى عندك دخل يكفيك أنت وأسرتك بحياة كريمة، حقك يا مصري أنك أنت يبقى عندك عايش في أمان أنت وأسرتك وفي عملك، حقك يا مصري أنك يكون تحت مظلة تأمين صحي شامل، حقك يا مصري أنك أنت تتعلم أنت وأولادك وأسرتك تعليم يكفل لك حياة كريمة، حقك يا مصري أنك أنت تبقى عايش في بلدك مرفوع الراس معتز بكرامتك
وخارج بلدك،
وخارج بلدك طبعا، وخارج بلدك
عدم إهانة
وخارج بلدك إيه؟ مفيش سجون، مفيش معتقلات، مفيش تعذيب، مفيش إهانة، مفيش تلفيق قضايا. آخر حاجة بقى، كل هذه الحقوق تحت مظلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا في دور مهم جدا جدا للمؤسسات الدينية ولرجال العلم ولرجال الدين سواء كان الإسلام أو المسيحية، هذا الدور مهم جدا جدا إن احنا نفعله، مهم جدا جدا أن يصل الإسلام بصورته الصحيحة لجميع الناس، مهم جدا جدا أن تقوم الدولة ويتم لم شمل الأمة زي ما الرسول عمل عليه الصلاة والسلام تمام طب. على أساس صحيح.
تسمح لنا ناخد اتصال تليفوني من الكويت عشان بقاله فترة. حاج أبو محمد سلام عليكم. حاج أبو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أرحب بحضرتكم.
اتفضل يا فندم. حاج أبو محمد
لو سمحت بس أسأل سيادة اللواء على شيء، بس يعني بيقول لك المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
اتفضل معاك يا فندم.
اتفضل حضرتك. اتفضل.
سيادة اللواء إن شاء الله بيكون لك نصيب إن شاء الله، بس برضو المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ودايما وأبدا رئيس الجمهورية يكون مع الشعب متواجد معهم، شايفيها مشاكلهم، شايفيها اللي عايزينه، شايفيها اللي محتاجينه، مش عايزين الرئيس يكون بينه وبين الشعب غطاء، غطاء من 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 الحراسة اللي حواليها اللي تبعد الشعب عنه ويتكف حواليها الناس اللي ما تعرف ربنا ويبعدوا عن الحق. احنا ما عايزينش كده، احنا عايزين الحاكم عادل يشوف الناس ويشوف الشعب ده ويشوف ايه محتاجاته ومتطلباته، بس احنا ما عايزين غير كده، وربنا اولا واخيرا يولي من يصلح، والمؤمن آمين. القوي خير آمين. وافضل من المؤمن الضعيف آمين. لازم الحاكم يكون مؤمن قوي 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 على اساس يسيطر على اللي هو اضعف، اللي هو ضعيف، ما عايز يكون، لازم يكون قوي، لازم في حد ذاته لازم يكون قوي على أساس ينتصر على الناس اللي هي الناس السوء والشر.
شكرا شكرا حاج أبو محمد وشكرا حضرتك. حاج محمد كلمة حلوة. أنا عايزين مرشح من الشعب.
أنا يعني حنتهز المداخلة دي علشان أقول حاجة في ضمن البرنامج بتاعي، إن يكون يوم أسبوعيا في محافظة من المحافظات، يعني الرئيس يبقى عنده يوم بيزور فيه المحافظة دي، ومش بيزور المحافظة بقى علشان يقعد في غرف مغلقة وبتاع، لا يعني يزور المحافظة على الأرض. أنا تعودت على كده أبقى موجود وسط الجماهير. يمكن يوم الجمعة اللي فاتت، وده برضو داخل في موضوع لم شمل الأمة، عرفت إن في جلسة صلح عرفي هتعقد في حلوان، في حدائق حلوان بين عيلتين، ورحت عشان احضر الجلسه ديت، وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، اهل الخير موجودين واصلحوا بين عيلتين، حصل مشاجره، المشاجره دي اسفرت عن يعني قتيل في احد العيلتين، وكان ممكن الامر يتطور عيلتين بقى عيلات عرب وليهم امتدادات زي يعني ما كنا بنتكلم كده، امتدادات في سوهاج وفي اسيوط وفي المنيا وسينا، واخد بال حضرتك؟ فكانت العمليه هتولع. اهل يعني الخير اجتمعوا وقدروا ان هم ينزعوا فتيل هذه الازمه، والقاتل تقدم بكفنه، ويعني ايه قبل اهل القتيل هذا الامر، وكان جو يعني، وعايز اقول كمان ان كان فيها بعد اسلامي ومسيحي، واخد بال حضرتك؟ فالتدخل التدخل السريع في هذه الامور بيحل المشكله، وده هي بقى مهمه التواجد وسط الجمهور، ومهمه بقى ايه الازمات، اداره الازمات، ما انتظرش لما الامور تولع وبعدين اتحرك، لا، يبقى عندي قدره ان انا اتنبأ واتحرك بسرعه وتواجد. برضو حاجه تانية بالنسبه للتواجد في وسط الجماهير، يوم الجمعه مش اللي فاتت بقى اللي قبلها، كنت في اسيوط وسوهاج، وانا راجع من سوهاج للقاهره، فطالع على الطريق الصحراوي الغربي، لقيتهم بيقولوا لي الطريق مقفول علشان في نزاع بين قريتين وفي ضرب نار. ضرب نار. طب انا عايز يعني اتحرك اشوف الموضوع ده، ضابط شرطه قال لي لا ما اقدرش.
ضابط شرطه؟
ضابط شرطه.
لا يا فندم هنا بس عايزين وقفه. ضابط شرطه؟
ايوه.
لا لحضرتك ان في اطلاق نار فبلاش حرصا على سلامتك.
حرصا على سلامتك.
امال الشرطه حضرتك دورها ايه في وقف
هو دلوقتي الليل. برضو كان ايه يعني الموقف مشتعل جدا. الكلام ده كان لسه في بدايته. واخد بال حضرتك؟ فانا قلت له يعني لا ما ينفعش، تعالى ورايا ونشوف الموضوع ايه. نزلنا الناس واقفين بقى قدام بعض والسلاح والبتاع، يعني لو شفت حتى حضرتك يعني الموقف دوت، فعلا خلاص بقى ده الدنيا هتولع. بكلمتين طيبين هنا وكلمتين طيبين هنا، والناس طبعا اهلنا بقى في الصعيد الشهامه والرجوله والجدعانه، تمام؟ لما يعني عرفوا كمان ان الشخص اللي واقف بيكلمهم ده يعني مرشح، فالموضوع اتحل بمنتهى البساطه. هي ده بقى الشعب المصري.
اصيل
ده الشعب المصري، الكلمه الحلوه وان هو يحس انك انت معاه، خلاص بتتحل كل المسائل. اتفتح الطريق وتحركنا، والناس اللي كانت واقفه بقى لواري واقفه، الطريق مقطوع، ما انت مش قادر تتحرك كده وكده، كل ده في 10 او 15 دقيقه اتحلت المشكله. دي بتبين لنا كذا حاجة، بتبين لنا أهمية تواجد المسؤول في وسط الحدث، ما استناش. وأنا حضرت برضو مثل على موضوع ده يعني لأنه كان متزامن مع يوم الشهيد. بتبين لنا أهمية أنك أنت يعني إيه تستفيد من طيبة الشعب المصري ومن حبه للخير. بتبين لنا أهمية أنك أنت ما تتعاملش مع هذه الأمور بمنظور امني بحت. يعني منظور امني بحت، اضرب قنابل مسيله للدموع واضرب مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده والدنيا تولع، لا. انا بس ليه بقول ان هو كان متزامن مع يوم الشهيد، وان مهم جدا الناس اللي بتتكلم بقى على معلش يعني العسكر والمدنيين والكلام من ده، بضرب لهم مثل صغير. يوم 9 مارس اللي فات ده كان احتفال يوم الشهيد، وده كنت انا ساعتها في سوهاج وفي اسيوط. اليوم ده بيوافق ذكرى استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض، محمد عبد المنعم رياض
الله يرحمه ويسلمه.
الله يرحمه. استشهد سنه 69 في مثل هذا اليوم، يوم 9 مارس 69. استشهد فين؟ ما كانش قاعد في غرفه مكيفه، واخد بال حضرتك، في القاهره. ده كان وسط الجنود على خط النار على القنال ايام حرب الاستنزاف وايام معارك المدفعيه. فكان قائد، ما قالش بقى انا رئيس اركان حرب القوات المسلحه اقعد هنا في مصر، لا، ده كان موجود في وسط جنوده واستشهد. تاني اعلى رتبه عسكريه في القوات المسلحه. هي دي الروح اللي احنا عايزينها. ما بنفرقش بقى ونقول عسكري ومدني، لا، هي دي الروح اللي احنا عايزينها عشان ننهض بمصر. كل واحد يستطيع ان يقدم اي شيء لمصر يتقدم، ويعني نتمنى من الشعب أن يتعرف على المرشحين المخلصين، لأن في للأسف عدد كبير زي ما حضرتك تفضل، للأسف يعني إيه نخشى أن يخدعوا الشعب.
حضرتك وصلت في إيه؟ وصلت لإيه في مسألة التوكيلات، 30,000 توكيل والحاجات اللي
يعني شغال في الثلاث مراحل ويعني ربنا سهل.
ومن اخبار مباشره يعني حضرتك وصلت ليه فيه؟
يعني اصل ما اقدرش احدد عدد دلوقتي من التوكيلات ليه، لان كل شويه المكاتب شغاله واخد بال حضرتك، فماشيين في الثلاثه، ويعني ان شاء الله قبل يعني قفل باب الترشيح او يعني قفل باب التقديم هنكون ان شاء الله اجتزنا عنق
الزباله. عايزين سريعا عشان مفيش وقت، عايزين نركز سريعا على ملف الامن. يعني انا استشفيت حاجه من كلام حضرتك ان ما فيش ثقه في رجال الشرطه، الشعب
لا لا لا.
الثقه مهزوله لدرجه ان ضابط شرطه قال لك ما تعديش من هنا علشان خاطر في اطلاق النار.
لا
انت حضرتك عملت مبادره واصلحت بين اثنين او بين عيلتين واردات جريمه كان ممكن تحدث، كان ممكن يروح فيها دماء كثيره، ليه ما اقدمش هو على ذلك او قيادات بتاعته اقدمت على ذلك؟ المساله الامنيه ومساله الثقه في رجال الامن.
لا معلش تسمح لي ان انا اوضح حاجه. ضابط الشرطه ده يعني انا بصراحه بشهد له بالشجاعه، واخد بال حضرتك، ولكن هو عنده يعني مسؤوليه. ما انت النهارده يعني معلش لو واحد شخص مثلا مرشح للرئاسه ده برضو يعني بيعتبر يعني حاجه، يعني لو دخل في المشكله ديت وانت مش عارف ابعادها ايه وممكن ايه اللي يتطور له وحصل لا قدر الله اي شيء هتبقى موضوع كبير. انما هو الضابط كان موجود وكان بيحاول يحل، لكن حرصا على حياتي وعلى حياة المرافقين هو قال لي لا حضرتك انتظر وما ينفعش انك انت تعدي. فده لكن انا يعني عندي ثقة كاملة في الشرطة وفي جهاز الشرطة، لان هم ابنائنا واخواتنا
أهلينا.
تمام واهالينا. اذا كان حصلت مشكلة دي بقى نقطة انا عايز اكد عليها.
تفضل.
انا لا اميل ولا افضل وارفض التعميم. في خطأ يبقى ما اقولش الشرطة مخطئة،
بعض
اشوف من هو مخطئ في الشرطة واوصل له وحاسبه وحاسبه بالقانون، واخد بال حضرتك. حصل خطأ في القضاء ما اقولش القضاء في خطأ، لا من هو المخطئ تمام ويحاسب. حصل خطأ في الجيش نفس الكلام، يبقى اذا ده يجب ان يسود بيننا مقولة التعميم او سياسة التعميم. عايز اقول ان الشرطة اذا يعني عملنا تطوير في جهاز الشرطة، اولا لازم يبقى في مفهوم عند رجال الشرطة ان هم خدم للشعب. انا شخصيا بعتبر نفسي لو وضعت في هذا المكان خادم للشعب، فلازم يكون عند رجال الشرطة هذه القناعة انهم خدام للشعب وليسوا اسياد كما قال احدهم. الامر الثاني ان انا النهارده اديلهم التدريب والتثقيف اللي يسمح ليهم ان هم يتعاملوا مع الجمهور زي ما بنقول كده في التعامل العادي، الزبون دايما على حق،
ورجع لهم ثقتهم في نفسهم.
الحاجه الثالثه ان انا برضو احسن احوالهم. يعني ما ينفعش الضابط يشتغل 18 و16 ساعه هو والامين الشرطه والعسكري. انت حضرتك كنت بتشوف لما بيبقى فيه موكب من المواكب زي ما ذكر لنا ابو محمد، يعني طبعا الكلام ده تهريج، يبقى حرام عليا اطلع الناس. الراجل هيعدي الساعه 6 بالليل واطلعه الساعه 6 الصبح. يعني ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ وبعدين يعني اينما تكون
مدركين
الموت ولو كنتم في بروج المشيده، واحنا شفنا اللي حصل قبل كده. فيعني وبعدين فاذا لازم الناس دي ننظر ليهم، ننظر برضو لمرتباتهم، ننظر لامكانيات. لازم يبقوا مجهزين باسلحه وبمعدات وبسيارات وباجهزه لاسلكيه عشان اكفل لهم ان هم يتحركوا. طب دورهم ايه بقى؟ انا دلوقتي اديت له التثقيف واديت له التدريب واديت له الايه الحاجه اللي هي تعيشه كويس. دوره بقى ان هو لا يتقاعس. وانا بصراحه شايف في حركه كويسه جدا جدا في الشرطه وفي اتجاه قوي للسيطره على الملف الامني. انا شايف الدوريات، يعني انا وانا متحرك على الطريق الصحراوي الغربي عربيات الشرطه بتتحرك بتامنه. طبعا هذا لا يمنع ان هناك انفلات امني في الشارع وفي بلطجه موجوده، لكن بالتدريج هتتعافى الشرطه. وباصرارنا على ان هي تؤدي واجبها، الدوريات الامنيه مهمه جدا جدا ان هي تبقى متحركه في جميع انحاء الجمهوريه، علشان على الاقل لو حصل حدث تتدخل القوة أو الدورية الأمنية بسرعة، وإذا احتاجت تعزيزات تجيلها من أقرب اسم شرطة أو يعني وحدة أمن مركزي موجودة في المنطقة القريبة منها، ايضا مهم جدا جدا ان احنا نلم بقى البلطجية ونلم المسجلين خاطر اللي احنا عارفين اماكنهم وعارفين ونلمهم واخد بال حضرتك ويتم التعامل معهم في اطار القانون.
رايك في مساله هيكله الداخليه؟
هيكله الداخليه طبعا لازم اي عمل لازم يكون من خلال هيكل نظامي كويس. حتى ضباط الداخليه حاسين بان في تفرقه. ما هو ده حقك يا مصري. هرجع تاني للايه للشعار بتاع البرنامج. حاسس ان الضابط اللي بيشتغل في الحته الفلانيه مميز عن الضابط اللي بيشتغل في الحته الفلانيه. طب ما هو ده لازم يبقى فيه هيكل، لازم يكون فيه مساواه، لازم تكون فيه عداله. دي كلها على فكره مبادئ الاسلام، المساواه والعداله، واخد بال حضرتك، وسياده القانون، وان الانسان يعني ايه لا فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى. الكلام ده كله مهم ان يسود في جميع قطاعات الدوله، مش في الشرطه بس. اعاده الهيكله يعني انا لازم ابص اولا هل النهارده المصالح او يعني الشرطه المتخصصه بتؤدي دورها ولا لا. لازم يكون في اهداف لكل وحده من وحدات الشرطه ديت، واكفل لها تحقيق هذه الهدف من خلال هيكل اداري. الهيكل الاداري ده فيه انتظام في عمليه الترقيات، فيه محاسبه للمخطئ، فيه تطبيق صارم للقانون، فيه تقييم موضوعي للاداء. يعني ما ينفعش ان انا اجي النهارده الترقيات تتم بدون تقييم موضوعي للاداء، او يترك التقييم للمحبه بقى وانا ده دمه خفيف فيعني اكتب له تقرير كويس وده يعني راجل بيأدي واجبه بس يعني ايه جد قوي فلا. يعني ما ينفعش، لازم يكون في تقييم موضوعي صحيح لكل هذه الامور.
السيد ممدوح قض المدير العام السابق بالمخابرات العامه والمرشح لمحكمة رئاسه الجمهوريه، بشكرك.
انا بشكركم على هذا اللقاء وان شاء الله يدوم التواصل
وربنا ان شاء الله يوفقك ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا لحضرتك.
اهلا وسهلا.
السادة المشاهدين نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار. كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.
الشورى قول وحوار،
والشورى للدين منار.